بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 44 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومعنا اليوم القاعدة 50: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي الحكم الشرعي، المسائل إذا استقلت لها أحكام، وإذا كانت تابعة لغيرها لها أحكام أخرى تخالف أحكامها لو استقلت. فإذا استقلت لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها لها حكم آخر تخالف الحكم لو استقلت. مثال: بيع الحمل لا يجوز. الحمل في بطن الشاة مثلا، لا يجوز بيع الحمل، لكن لو باع الشاة بحملها جازه، جاز له. إذن إذا استقلت لها حكم بيع الشاة لا يجوز، بيع الحمل لا يجوز، لكن لو بيع الحمل مع الشاة والحمل في بطن أمه يجوز هذا البيع. هكذا لو صلى عن إنسان لا يجوز، لا يجوز أن يصلي رجل عن شخص آخر يصلي عنه ركعتين، لا يجوز، الحكم لا يجوز. لكن لو حج عنه وطاف بالبيت فيصلي ركعتين عنه يجوز. لماذا؟ لأن ركعتين تابعتان للطواف، والطواف تابع للحج عنه، فلو حج عنه وصلى بعد الطواف ركعتين يجوز، لأنه إذا كانت تابعة لغيرها لها أحكام أخرى. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذه القاعدة مفيدة ونافعة في أبواب مختلفة ومسائل كثيرة، وهي قاعدة متفق عليها بالجملة، ذكرها فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ضمن قواعدهم، ولهم عبارات في التعبير عن هذه القاعدة. فمن هذه العبارات: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، كذلك يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، نفس المعنى. وهكذا قالوا: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. والسيوطي رحمه الله يقول: التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تبعا، كما في الأشباه والنظائر. وهكذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده أيضا قال: وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بنفس ما ذكره الشيخ بن سعدي هنا في هذه القاعدة. وابن تيمية يقول: يدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وهكذا غيره من أهل العلم. إذن هذه قاعدة مهمة، ومعنى هذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يستقر التابع أيضا الذي مشى خلفه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يستقر تبعا ما لا يثبت انفرادا استقلالا. المعنى الإجمالي للقاعدة أن المسائل نوعان، من هذه المسائل ما هو فرد ليس تبعا لغيره فله حكمه، ومن هذه المسائل ما هو تبع لغيره، وهذا الثاني هو محل القاعدة، إن التابع يختلف حكمه إذا انفرد عن حكمه حالة كونه تابعا لغيره. مثل ما أشرنا بيع الحمل في بطن الشاة لا يجوز لأنه من بيع الغرر، جاء النهي عنه، لكن لو باع الشاة بحملها يجوز لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والمسائل أيضا لها ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، مسائل الفقه في الإسلام. النوع الأول ما يثبت على الانفراد فقط دون الاجتماع والتبعية، كالجمع بين الأختين ممتنع، من المسائل النوع الثاني ما يثبت عند التبعية والاجتماع ولا يثبت عند الانفراد، كالحمل واللبن لا يجوز عقد البيع عليه انفرادا، ويجوز بيع الشاة حاملا ولبونا، يعني لا يجوز شراء اللبن الذي في ضرع هذه الشاة، لا يجوز بيع الحمل الذي في بطن هذه الشاة استقلالا لا يجوز، لكن لو اشترى الشاة بالحمل يجوز، لو اشترى الشاة بلبنها الذي في ضرعها يجوز. ما يثبت عند التبعية والاجتماع لا يثبت عند الانفراد. النوع الثالث ما يجوز انفرادا واجتماعا وتبعا، وهذا كثير في المباحات كالأكل والشرب، أنواع الملبوسات والمأكولات، هذه القاعدة أدلتها كثيرة تأتي أثناء ذكر الأمثلة. نبدأ بشرح الشيخ والتعليق عليه. يقول بن سعدي في شرحه لهذه القاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قال: وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. هذا هو يذكره الشيخ كمعنى إجمالي للقاعدة، وقد اشتمل ما ذكره الشيخ في بيان محل القاعدة. محل القاعدة في المسائل التي فيها تركيب من أصل وتابع ليست منفردة. كذلك أيضا بيّن أن المقصود بالكلام في القاعدة التابع لا الأصل، وأيضا بيّن حكم هذا التابع، وأنه على قسمين: الأول في حال التبعية يشمله حكم متبوعه، والثاني حال الانفراد عن ذلك المتبوع، فهذا حينئذ له حكم آخر بحسبه. ثم يقول الشيخ: وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها عند الفرق إنها ثابتة على وجه التبع، إنها ثابتة على وجه التبع. هذه إشارة، هذه إشارة عائدة للتفريق السابق بين حالة كونه تابعا ومنفردا. قال: وهذا، قال: هذا هو الموجب، الموجب يعني العلة، العلة لكون كثير من التوابع تخالف غيرها. فإذا سئلت ما الفرق لماذا بيع الحمل منفردا ممنوع وبيعه مع أمه جائز، مع أن بيع الشاة حاملا متضمن لبيع الحمل؟ فقل: العلة وموجب التفريق كونه إذا بيع مع أمه ثابت على وجه التبع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالعبرة بالأصل المتبوع، وبيعه جائز باتفاق. ثم يذكر الشيخ الأمثلة على هذه القاعدة، قال: ولها أمثلة كثيرة، منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة، لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة. فإذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته، كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين، لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد، فجلس المأموم معه، وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم من السجود للركعة الرابعة، يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد. هذا مثال في الصلاة. إذن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا مثال واضح في باب الصلاة. فلو قيلك مثلا: كيف جاز لمن يصلي الظهر أن يتشهد بعد الركعة الأولى؟ إذا انفرد لا يجوز يصلي ركعة ويتشهد، لا بد يصلي ركعتين ويتشهد في صلاة الظهر. لكن هنا لأنه ليس منفردا، هو متابع لإمامه ومسبوق أدرك الركعة الثانية، إذن هو ركعته الأولى جلس للتشهد مع الإمام، يجوز ذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت انفرادا. قال الشيخ أيضا: ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو، ولو لم يسهو المأموم يكفي أن الإمام سهى يسجد معه، الإمام لم يسهو لكن يسجد مع الإمام سجود السهو. لماذا؟ لأنه تابع لإمامه، يثبت تبعا ما لا يثبت انفرادا، هو لم يسهو الإمام، ليس عليه المأموم، ليس لم يسهو، ليس عليه سجود سهو، السهو من الإمام، لكن يلزم المأموم أن يتابعه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ابن قدامة رحمه الله: لأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سهى، كذلك إذا لم يسهو، وإذا سهى الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو بعده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا سجد فاسجدوا. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني 439. 439. وهذا الحديث متفق عليه: إنما جعل الإمام ليتم به فإذا سجد فاسجدوا في الصحيحين. إذن إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه المأموم مطلقا، وإن سجد بعد السلام سجد المسبوق بعد أن يتم صلاته، وهذا قول أكثر أهل العلم. ثم قال الشيخ: وأشياء أخرى في حكم ذلك، يعني بالنسبة للصلاة، من هذه مثلا أداء جزء من الصلاة بعد خروج الوقت إذا ابتدأها قبل خروجه، كذلك أيضا الصلاة لا تقبل أو لا تقبل النيابة، لكن في الحج عن الغير يصلي ركعتين بعد الطواف تبعا لمناسك الحج والعمرة. وهذا المثال ذكره حافظ بن رجب في قواعده المجلد الثالث. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله في شرحه في ذكر الأمثلة قال: ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، جاز بيعها كلها. قال: وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها، جاز بيعها كلها. وكان ما لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه من هذه الثمرة. وجاء النهي في حديث عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في الصحيحين وفي غيرهما. مفهوم الحديث جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، ولا يشترط بدو الصلاح في جميع ثمار النخل عند أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. قال: وكذا لو باعها مع أصلها جاز بالإجماع. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى أو لم يرى ولم يوصف، لم يرى ولم يوصف، لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه. إذن قال: لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف، هو مجهول، لكن إذا بيعت الدار دخلت فيها الأساسات، الأساسات لا ترى، أساسات البيت من بيع المجهول، لكنها هنا جائزة إذا بيع البيت بهذه الأساسات، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول ابن تيمية رحمه الله: رخص فيما تدعو إليه الحاجة من الغرر، فإن تحريمه حينئذ أشد ضررا من ضرر كونه غررا، مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا، وكذلك اللبن عند الأكثرين، وكذلك بيع الثمرة بعد بدو صلاحها. يقول: فإنه يصح كما دلت عليه السنة وذهب إليه الجمهور، وإن كانت الأجزاء التي يكمل الصلاح بها لم تخلق بعد. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم إذا باع نخلا قد أبرت أن يشترط المبتاع ثمرتها، فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها، لكن وجه البيع الأصلي فظهر أنه يجوز من الغرر ليسير ضمنا وتابعا ما لا يجوز من غيره. انتهى كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى المجلد 29 صفحة 25 وما بعدها. وهكذا أيضا قال في مكان آخر، قال شيخ الإسلام: إذا رؤي من المبيع ما يدل على ما لم يرى جاز البيع باتفاق المسلمين في مثل بيع العقار والحيوان، كذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه، كما في بيع الحيطان وما مأكوله في جوفه والحيوان الحامل. هكذا قال كما في مجموع الفتاوى مجلد 29 صفحة 487. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: ومنها أيضا يسرد الأمثلة، يقول: ومنها من هذه الأمثلة إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له، مع مع أنه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. إجباره على العمارة إذا احتاجت، هما شريكان في عمارة واحتاجت هذه العمارة إلى تعمير وإلى صيانة وبما يلزم ضرورة لصلاح المشترك وسلامته من الدمار، لكن أحد الشريكين رفض فيجبر، يجبر. والإجبار هو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، قول الشافعي القديم، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة ومن معه رحمهم الله على إلى عدم الإجبار. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن نوجب على أحد الشريكين من المعاوضة بالبيع والعمارة ما يحتاج إليه الآخر في العرف، مثل عمارة ما استهدم، هذا في شركة الأملاك. كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 29 407. وقال أيضا: كما أوجب الشارع للشريك أن يأخذ الشخص بثمنه رفعا لضرر المشاركة والمقاسمة. وقال: الممتنع من العمارة يجبر على ذلك، في صح قولي العلماء، كما في مجموع الفتاوى والمجلد 30 245. ثم يقول ابن سعدي رحمه الله: ومن ذلك إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح، مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق، لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع. هذه مسألة، قبول شهادة المرأة الثقة في الرضاع، يعني لو قالت امرأة ثقة: أنا أرضعت فلانا، فيقبل قولها. وبعض أهل العلم قالوا تستحلف، يطلب منها اليمين. ومن أهل العلم قال لا يقبل إلا امرأتين تشهدان بذلك، والخلاف مشهور بين أهل العلم. قال ابن تيمية: وإذا كانت المرأة معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل قولها، ويثبت حكم الرضاع على الصحيح، على الصحيح، على الراجح، يشير إلى الخلاف. وقوله شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية صفحة 408. وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وفي نيل الأوطار أيضا، قال: ومن جملة البينة إخبار مرضعته لما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني وقال، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما. فنهاه عنها، فنهاه عنها. هذه رواية الإمام البخاري، رقم الحديث 2659، رقم الحديث 2659. وفي رواية للبخاري وغيره: دعها عنك، دعها عنك. وهذا النهي والأمر يدلان أوضح دلالة على وجوب العمل بقول المرضعة. هذا كلام شوكاني رحمه الله. قال: ولم يصب من تكلف لرد هذه السنة بما لا يسمن ولا يغني من جود. كلامه شوكاني رحمه الله في السيل الجرار 474. وهكذا في نيل الأوطار أيضا في المجلد 12 639. ثم يختم ابن السعدي رحمه الله شرحه لهذه القاعدة بقوله: وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. يعني هناك مسائل في الفقه الإسلامي كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا مما ذكر في كتب الفقه من أمثلة تندرج تحت هذه القاعدة، قالوا: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعا، جاز تبعا. هذا مثال واضح أيضا. كذلك أيضا الغرر اليسير في البيع معفو عنه للحاجة، كما في بيع الشاة حاملا أو في ضرعها لبن. أيضا من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة: إذا ذكيت الشاة فخرج ابنها حيا وجب أن يذكى إجماعا، وإن خرج ميتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، أي ذكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها. هذا مثال، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هذه مسألة تندرج تحت هذه القاعدة. ما دام هذا الجنين في بطنها، فإذا ذكيت الشاة ذبحت الذكاة الشرعية وهي حامل، فخرج ابنها حيا يذكى بالإجماع. أما إذا خرج ميتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني هي ذكيت عن نفسها وعن جنينها، فلا يذكى الجنين إذا خرج ميتا، يؤكل. لماذا؟ قالوا: لأن ذكاتها التي أحلتها أحلت هذا الجنين تبعا لها، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، قال: الحمل ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا ينفرد بحكم، فإذا ذكيت الأم أتت الذكاة على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي لو لم يكن في المسألة نص. كلام القيم رحمه الله في الحاشية مع عون المعبود في المجلد الثامن. أيضا من المسائل التي نذكرها وهي من فروع هذه المسألة الوقف، الوقف على نفسه لا يصح. مثلا أوقف الإنسان دارا لنفسه هو، لا يصح هذا الوقف. ولو وقف على الفقراء فأصبح من الفقراء، استحق تبعا. إذن إذا أوقف على نفسه هذه الأرض أو هذه الدار، جعلها وقف لنفسه، لا يصح هذا الوقف. لكن لو وقفها للفقراء، قال: هذه الدار وقف للفقراء، وبعد ذلك هو صار من الفقراء، استحق هذا الوقف تبعا تبعا. وهذه المسألة أشار إليها السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر في المجلد الأول 201. أمثلة تبين لنا أهمية هذه القاعدة كما أشرنا في أولها، وأنها قاعدة مفيدة ونافعة في أبواب مختلفة وفي مسائل كثيرة من مسائل الفقه الإسلامي. وهذه القاعدة متفق عليها في الجملة وقد يوجد الخلاف في بعض المسائل عند أهل العلم ذكروها في كتب الفقه في مظانها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.